زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الحديث في أحكام الزكاة عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأنها أربعة أصناف: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. ونلاحظ في هذه الأموال أنها أموال حقيقية، فهي أكثر ما في العالم من مصادر رزق. الخارج من الأرض الزروع والثمار، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهي أغلب طعام العالم من اللحوم، وكذلك الذهب والفضة، وهما المعدنان اللذان يتعامل بهما الناس في الأثمان، بمعنى أنها مقبولة في البيع والشراء، يباع ويشترى بها دون سائر المعادن. وهذه خاصية جعلها الله في هذين المعدنين، فالناس لا يتعاملون مثلا في البيع والشراء بالبلاديوم ولا بالبلاتينيوم، مع أنها قد تكون أغلى من الذهب والفضة، لكن العالم كله شرقيه وغربيه قد استقر في نفوسهم التعامل بالذهب والفضة كأثمان تتداول بها السلع. وقلنا إن التجارة تكون بها لا فيها، بها لا فيها، بمعنى أنه لا يتاجر في الذهب والفضة في الأساس إلا الحلي والمصوغات لأجل الصياغة لا لأجل ذات الذهب والفضة، فإنه لا يتاجر فيها، ولكن يتاجر بها فيشترى ويباع بها. وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن المتاجرة فيها من أصل الفساد المالي في العالم، يعني أنه يتسبب عن المتاجرة فيها فساد عظيم. طبعا الحلي والمجوهرات أمر آخر، لأن من المصنعات من هذه، وأما الدراهم والدنانير، نفس الدراهم والدنانير يتاجر بها لا فيها، وكذلك عروض التجارة. فهذه الأموال الحقيقية في العالم، رؤوس الأموال الحقيقية في العالم، ولذلك المعول عليها بعد الله في رزق البشر مهما اختلفت أحوالهم. وما سوى ذلك من الأموال لا زكاة فيها، لأن الشريعة راعت في الزكاة أن تكون في المال النامي أو القابل للنماء. فالزروع والثمار والأنعام تنمو بنفسها وتتكاثر، وأما النقود وعروض التجارة فإنها قابلة للنماء بتقليبها والتصرف فيها. وأما الأموال غير النامية التي يقتنيها الإنسان للاستعمال الشخصي كالبيوت والسيارات والعقارات والأثاث والملابس فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. ثم بدأنا بالحديث عن زكاة بهيمة الأنعام، وذكرنا أن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع. وذكرنا أن الزكاة لا تجب في جميع ما يملكه الإنسان من الحيوانات إلا في هذه الثلاث، فمثلا الغزلان والأرانب، النعام وغيرها من الطيور والحمام، ما فيها زكاة إلا إذا عدت للتجارة وصارت ضمن عروض التجارة. أما بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فإن الزكاة فيها إذا كانت عروض تجارة تباع وتشترى، وإذا ما كانت عروض تجارة ومعدل الدر والنسل فقط ففيها الزكاة إذا كانت ترعى من الأرض أكثر السنة. وبهيمة الأنعام يتخذها الإنسان لأحد ثلاثة أغراض: أولا التجارة، ففي هذه الحال ستدخل في عروض التجارة، والثاني أن يتخذها للدر والنسل بحيث يستفيد من لحمها ولبنها وسمنها، وهذه تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة يعني أكثر السنة ترعى من الأرض، وأما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. والمقصود بالسائمة التي يرسلها صاحبها للرعي في المراعي من الكلأ والعشب ولا يتكلف عليها العلف، سواء أرسلها وحدها أو مع راع يرعاها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله. وإذا كانت سائمة ويعلفها ف فالعبرة بأكثر الحول، فإن كان يعرفها أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإن كانت سائمة أكثر الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعرفها 6 أشهر فلا زكاة فيها. والغرض الثالث من بهيمة الأنعام الذي تتخذ له عادة العمل، من الأغراض الثلاثة المتخذة لها عادة العمل، فيتخذ الإبل للركوب والسقي وهي النواضح، ويتخذ البقر للحرث والسقي. فالإبل والبقر المتخذة للعمل لا زكاة فيها عند جمهور العلماء، فلو اتخذ بقرا أو إبلا لسحب الماء من الآبار وإيصاله للزروع والأشجار فإنها في هذه الحالة لا زكاة فيها، هذه عوامل، هذه عوامل. كذلك لو اتخذ البقرة للحرث لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. والعوامل لا تقتل للنماء يعني للتوالد والتناسل، وإنما تتخذ للعمل، فلذلك تصير كالأشياء المستخدمة من مراكب التنقل وأثاث الدار ونحو ذلك من البغال والحمير التي تحمل وتنقل. وخلاصة ما سبق أن لزكاة بهيمة الأنعام 4 شروط: أولاً بلوغها النصاب، ثانياً مضي الحول، ثالثاً أن تكون سائمة، رابعاً أن يتخذها للدر والنسل لا للعمل. ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام، فقال رحمه الله: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. بدأ رحمه الله بذكر صدقة الإبل، لماذا؟ لأنها أهم وأعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإبل طبعا لها عند العرب مكانة خاصة، فلها قدرة غير عادية على تحمل العطش والجوع، ويمكن أن يبقى الجمل 8 أيام بلا ماء ولا طعام، وفي بيئة تبلغ درجة حرارة نحو من 70 مئوية، ويمكن أن يفقد خلال هذه المدة أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، وليس بإمكان الإنسان أن يتحمل الحياة في مثل هذه الظروف. وكذلك فإن هذا البعير قد جعل الله فيه تكيفا مع الحرارة بدرجة عجيبة إذا اشتدت، ويستطيع أن يحمل يعني يستطيع أن يشرب من الماء في 10 دقائق ما يقارب 1/3 وزنه، وهذا يعني بالتقريب 130 لترا. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا السنام مصدر غذائه، وجعل له القدرة على السير على هذه الرمال دون أن تنغرس أقدامه فيها، فيعني حمر النعم أنفس أموال العرب. والله قال لهم في كتابه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض المنة على عباده، وأن منها ركوبهم ومنها يأكلون، وأن لهم فيها جمال حين يريحون وحين يسرحون، وأنها تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا أو بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وأن هذا يعني هذا السنام يمكن أن يعطي من 30 إلى 40 كيلوغراما من المواد الغذائية، وهذه الجمال بأظلافها وما جعل في شفاهها من الشقوق، وهذا المركب كالنعلين أو هذه الأخفاف كالنعلين، وجعل فيها نظاما هضميا وغذائيا، وكذلك فيما يتعلق بالسقي ونحوها، وحماية لها من غبار الصحراء وحرارتها، فلها في خلقها احتياطات من جهة الطعام والحر. فإذا لا غرابة أن يكون في هذه الإبل الزكاة، وهذه الزكاة بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكرها في كلامه عندما قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فبدأ بذكر صدقة الإبل، والإبل بكسر الباء وبسكونها أيضا، فيقال الإبل والإبل، اسم جنس يقع على ذكورها وإناثها لا واحد له من لفظه، والإبل مؤنثة من جهة اللفظ. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما قال كيف خلق، فهي من جهة اللفظ مؤنثة، والذكر يقال له جمل، والناقة هي الأنثى، والإبل نوعان، العراب وهي الإبل العربية ذات السنام الواحد، والبخاتي جمع بخيتة وهي إبل العجم والترك ذات السنامين. والعرب تجعل للإبل أسماء مختلفة بحسب أسنانها وأعمارها، فولد الناقة يسمى قبل الفطام حوارا، ومن الفطام إلى أن يبلغ سنة يقال له فصيل، فإذا أكمل سنة ودخل في السنة الثانية يقال له ابن مخاض وبنت مخاض، سمي بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحوامل، ثم لزمه هذا الاسم وإن لم تحمله وإن لم تحمل أمه، وإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة يقال له ابن لبون وبنت لبون، سمي بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن ترضع، وإذا أكمل 3 سنين ودخل في الرابعة يقال له حق والأنثى حقة، لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب، والأنثى استحقت أن يطرقها الفحل فتحمل منه، ولهذا صح في الحديث طروقة الفحل وطروقة الجمل، وطروقة بمعنى مطروقة يعني يطرقها الفحل، كحلوبة محلوبة وركوبة مركوبة. وإذا أكمل 4 سنين ودخل في الخامسة يقال جذع وجذعة، وهي التي جذعت سنيها الأماميين، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة، يعني الأشياء التي تخرج في الزكاة أعلاها إلى هذا الحد. لكن لإكمال التسمية إذا أتم الخامسة ودخل في السادسة ثني وثنية لإلقائها ثنيتها، وهو أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية، وإذا أكمل السادسة دخل في السابعة رباع ورباعية مخففة لإلقائها رباعيتها، وإذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة يقال سديس للذكر للأنثى، وقيل يقال للأنثى سديسة لأنها تلقي سن السدس الذي بعد الرباعية، وإذا أكمل ودخل إذا أكمل الثامنة ودخل في التاسعة يقال بازل وبازلة لأنه يبزل نابها أي يطلع، وإذا أكمل التاسعة ودخل في العاشرة يقال مخلف ومخلفة، ثم ليس له بعد ذلك اسم مخصوص، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين، وكذلك ما زاد، فإذا كبر فهو عود، والأنثى عودة، فإذا هرم يقال له قحم، والأنثى ناب وشارف. فإذا سمعت كلمة شارف فإنها أنثى الإبل التي هرمت. والزكاة لا تؤخذ مما هو أقل من بنت مخاض ولا مما هو أكبر من جذعة. قال أبو عبيد رحمه الله: وإنما السنة القائمة في الناس أن لا يؤخذ في الصدقة إلا ابنة مخاض أو ابنة لبون أو حقة أو جذعة، ليس فيها سن فوق هذه الأربع ولا دونها. والأصل في باب تقدير أنصبة بهيمة الأنعام هو الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى من؟ أنس رضي الله عنه، لما بعثه ساعيا على الصدقة إلى البحرين، وهي منطقة الأحساء، إلى البحرين قال النووي رحمه الله: وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري، وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي. وقد روى البخاري من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. فقوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها، قوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يدل على أن ما في هذا الكتاب أخذه أبو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذن هذا مرفوع وليس بموقوف. وقوله من سئل فوقها فلا يعطي، يعني لو جاء جابي الزكاة من طرف بيت المال وسأل صاحب النعم أكثر من هذا فلا يجب عليه ولا يعتبر عاصيا. فقوله من سئل فوق فلا يعطي، يعني من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ثم قال في الكتاب: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فأول نصاب من الإبل تجب فيه الزكاة كم؟ لو واحد عنده إبل أول عدد تجب فيه الزكاة، الجواب 5، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي بكر السابق: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني إلا يشاء صاحبها، وأراد أن يخرج شيئا فليخرج. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. فأول نصاب الإبل 5 بإجماع الأمة كما قال النووي رحمه الله، ولا يجب فيما دون 5 شيء بالإجماع. وقال ابن قدامة أيضا: وأجمع المسلمون على أن ما دون 5 من الإبل لا زكاة فيه، ولكن هذه 5 من الإبل هل أوجبت الشريعة فيها 1 من الإبل؟ لا. لماذا؟ يعني العادة أن تخرج زكاة الشيء منه، مثلا يقال في كل 40 في كل 40 شاة واحدة، طيب البقر زكاتها من البقر، الإبل أول نصاب 5 ولكن ليس منها. لماذا؟ لأن في إخراج 1 منها إجحاف بصاحبها، فكأنه قيل له أخرج 20% من مالك، أخرج الخمس، والخمس هذا لا يخرج في الزكاة إلا في ماذا؟ الركاز، الكنز المدفون الذي يعثر عليه من كنوز الجاهلية، من أموال قديمة المدفونة التي يعثر عليها بدون تؤخذ، يعني كشيء ساقه الله رزقا بلا تعب ولا مشقة، لا يعني الحفر أو عثر عليه، ففيه الخمس. وبعد ذلك قلنا العشر النبات، يعني الزروع والثمار إذا سقيت بماء السماء البعلية. طيب، فهذا صاحب الإبل الذي عنده 5 لو قيل له أخرج 1 فيه إجحاف به، ولو قيل ليس عليك شيء فيه إجحاف بمن؟ بالفقير. ولذلك كان العدل والرحمة والمواساة من الشريعة في جعل زكاة 5 من الإبل شاة واحدة، ولا عليه زيادة حتى تبلغ الإبل 10، ففي 10 شاتان. جاء في الحديث: فيجب في 5 من الإبل شاة، ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ 10، وفي 10 شاتان، ثم لا زيادة حتى تبلغ 15، ففيها 3 شياه، وفي 20 إلى 24 4 شياه. هذا لأجل ماذا؟ لقوله في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاه. طيب، من 1 إلى 4 كان فيها لا شيء، من 5 إلى 9 شاه، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه. 25 سننتقل من ماذا إلى ماذا؟ سننتقل إلى صنف الإبل في الإخراج، سننتقل إلى صنف الإبل في الإخراج. لاحظ الآن، ما في قبل 25 ما يجب الإخراج منها. وكان الأصل إيجاب الزكاة من عين المال، أي أن تخرج زكاة الإبل من الإبل، لكن الشرع راعى العدد القليل وعدم الإجحاف لصاحبها، فأوجب الزكاة من الغنم، ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة على صاحب العدد القليل من الإبل إجحاف برب المال، والزكاة مواساة بين الغني والفقير، فلا يجحف بهذا ولا يضر بهذا. قال ابن حجر رحمه الله: الأصل أنه يجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك. وقال الكاساني رحمه الله: عند قلة الإبل أوجب من خلاف الجنس، يعني خلاف الجنس، خلاف الإبل أوجب من الغنم، تيسيرا على أرباب الأموال بدائع الصناعة. طيب الآن، من وين يجيب الشات؟ هو إما أن يكون عنده غنم بالإضافة للإبل فيخرج منها، وإما أن لا يكون، في أحد عنده خبرة بالإبل يقول لنا الآن البعير كم شات؟ لو واحد يبغى يبادر، البعير كم شات يساوي؟ ها؟ لا، يبغى يبادر بالعدد. لو واحد عنده بعير وراح لواحد عنده غنم، قال تبادل البعير من عندي بكم؟ في المتوسط، الإبل من المتوسط وهذه من المتوسط. ها؟ أي جنس الغنم متوسط، ما كلها يعني النفيس بالنفيس والمتوسط بالمتوسط، كم تقريبا؟ هذا يعني من واقع الميدان، واقع الميداني يعني 10 إلى 15. شوفوا الآن، الشرع جعل في 40 شات شات، وجعل في 5 من الإبل شات، معنى ذلك أن 50 5 تقريبا تكافئ 40، يعني قسم كذا يعني حول 10، يعني حول 10، لأن 40 إلى 120 شات يعني. طيب، على أي حال، إذا صارت يعني إذا صار البعير بعشرة من الغنم، فلو قال أنا مثلا عندي هذه الإبل والآن هي بلغت 5، نقول أخرج شاة، يقول نقول عندك غنم أخرج واحدة، ما عندك اشتري. طيب، وأصلا هذه يعني المبادلات يعني عاد موجودة، هم أعرفوا بها إنه هذه كم تساوي، لكن لا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، وأيهما أخرج أجزأه. لو واحد قال طيب الآن هذه 5 توجبون فيها شاه، كم عمر الشاه؟ نقول جذع ما له 6 أشهر من الضأن، أو ثني ما له 1 سنة من المعز، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد. يعني لو واحد قال طيب أنت الآن هذا عنده 5 من الإبل، قلتم له أخرج شاه، الشاه فيها بربري كم؟ 500 400، فيها بربري 400، وفيها سواكني كم؟ 700 800، وفيها حري 1200. أي واحد اللي يخرج؟ ها، ماذا نقول؟ لو قال أنتم تقولون في كل 5 من الإبل شات، وإذا رحنا على الشات وجدنا فيها تفاوتا كبيرا في أسعارها وأنواعها. السن عرفناه إنه ما الشات لازم تكون 6 أشهر من الضأن فأكثر، أو 1 سنة من المعز فأكثر. طيب، ونوعها فيه تفاوت، قال العلماء: ما أوجبت الشريعة غير شاة، ولم تشترط نوعا معينا، فلو أخرج أي شاة بهذا العمر المعين أجزأ. يعني واحد عنده إبل أخرج شاة صيني أسترالي بربري أي شيء، هل في عليه مؤاخذة شرعا؟ لا. لكن إذا قال: والله أنا يعني الزكاة تعظم عند رب العالمين، الزكاة تعظم عند رب العالمين، فكلما كانت أنفس كانت عند الله أعظم أجرا، فهذا رجل يريد الأجر الأكثر، لكن لا يأثم أو يكون مؤاخذا إذا يعني أخرج شاة من نوع مثلا من نوع رخيص ما دام بلغت السن شرعا، وليست غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك، يقول ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد، لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك المغني. طيب، فإن لم يكن عنده شاة اشترى شاة، قال ابن قدامة: فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة انتهى. وقيل: يخرج قيمتها. قال ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة فيجب العمل بنصه، ولأن هذا إخراج قيمة فلم يجز المغني. إذا ما اتفقوا على قضية إخراج القيمة، فلو أخرج شاة أجزأوا عند الجميع، وإذا أخرج قيمة الشاة أجزأوا عند البعض دون البعض، فليس الأحوط إخراج القيمة. وقد اختلف العلماء هل يجزي إخراج البعير مكان الشاة في زكاة ما دون 25 من الإبن، يعني لو واحد مثلا عنده 20 من الإبن قال: يا جماعة أنا نفسي تطيب أن أخرج بعيرا، لازم أخرج شاة؟ أنا نفسي تطيب أن أخرج بعيرا، لازم أخرج شاة؟ جمهور العلماء يقولون: أبا أخرج ولا حرج عليك، وأنت مأجور وأجرك زيادة لأنك أخرجت أكثر من الواجب، لأن البدنة أعظم من الشاة. في التبكير لصلاة الجمعة قال: فإن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وراح في الساعة الثالثة كأنما قرب شاة. فالبدنة أعظم، فذهب الجمهور إلى إجزاء إخراج واحد من الإبل زكاة على 24 فما دون، خلافا للحنابلة، ويقولون طبعا أن النص شاة، ولكن من جهة المعنى مذهب الجمهور. والشرع أوجب الشاة في زكاة الإبل في ما دون 25 تخفيفا على المالك، فلو رضي المالك أن يخرج الأثقل فنعم ما هي، فإذا اختار المالك دفع الأفضل فلا حرج عليه، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ملك من الإبل دون 25 فواجبها الشاة كما سبق، فإن أخرج بعيرا أجزأ، ودليلنا أن البعير يجزي عن 25 فما دونها أولى، لأن الأصل أن تجب الزكاة من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا تكلف الأصل اللي هو إخراج الزكاة من الشيء نفسه من المال نفسه، فإذا تكلف الأصل أجزأه المجموع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون 25 بعير ولو كبيرا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال: وفيما دونها الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. الشيخ ابن عثيمين يشير إلى قول الحنابلة. وقال بعض العلماء، الآن الشيخ يقصد من؟ الجمهور. إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك يعني 24 و20 و10 من باب أولى. قال: والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك. قال الشيخ: وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة كاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية. لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه. هذا من الشرح الممتع. طبعا الشيخ رحمه الله وإن كان في غالب فقهه حنبليا لكن خالف المذهب، لما رأى أن هذه المسألة الراجح فيها يخالف المذهب خالف المذهب، وهذا هو الواجب على العالم وإن اتبع مذهب من المذاهب، إذا رأى الحق في مسألة أو في جزئية بخلاف المذهب ينتقل ويقول بالقول الآخر، وإن كان مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك، لأن الغرض اتباع الحق وليس اتباع الإمام، فإن الإمام يدلنا على الشرع وليس هو الشرع. وجاء في كتاب أبي بكر إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. كيف صار الانتقال الآن؟ طيب من 25 إلى 35 هي 25 فيها واحد، إذا زادت 10 وصارت 35 فيها بنت مخاض أنثى. طيب فإذا بلغت 36 إلى 45 كم؟ لكن الأعداد لا، 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى. طيب 36 إلى 45 ما هي 36 إلى 46، 36 إلى 45 لأن النصاب الذي قبله 25 إلى 35، الآن 36 إلى 45 واضح؟ لأن ترى الآن كلما كبرت أسنانها زادت قيمتها، يعني هي الآن لا تزيد العشر، هذه العشر يعني، وزادت فرصة إيش؟ زادت الآن فرصة التناسل والتكاثر، صح ولا لا؟ زادت فرصة التناسل والتكاثر. إذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض أنثى، 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، 46 إلى 60، لاحظ 46 الآن إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. يعني الآن نلاحظ أن الأنصبة تتفاوت، ما تزيد بالنصاب الذي يأتي بعد، ليس في الفرق بينه وبين النصاب الذي قبله مضطردا في الأنصبة، مرة يزيد ومرة ينقص ومرة يزيد زيادة. ولذلك لا يمكن التوصل إلى الأحكام بدون الشرع وحي. يعني لو قال لك واحد ممكن بالعقل نستنتج بدون وحي، بمجرد العقل نستنتج أنصبة الزكاة، ما يمكن، ما يمكن، مستحيل. وكذلك تفاصيل المواريث ما يمكن، لا بد من شرع، بدون شرع يضيع البشر. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. ويلاحظ أن الزيادة في قدر الزكاة في الإبل تكون عند بلوغ عددا معينا، وليس كل زيادة تتغير بها فريضة الزكاة. فمن ملك 25 من الإبل عليه بنت مخاض، وإذا بلغ 26 27 28 ما يتغير الواجب عليه حتى يصل إلى 36. طيب هذه يسميها العلماء الأوقاص، جمع وقص، وقد يقال وقص بتسكين القاف. ما هو الوقص؟ ما هو الوقص؟ ما بين النصابين، ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة. قال معاذ رضي الله عنه: ليس في الأوقاص شيء، ما فيها شيء الأوقاص، ما فيها شيء، ما فيها زيادة. لكن تعال إلى زكاة النقدين. طيب متى تبدأ زكاة الذهب؟ تبدأ زكاة الذهب من كم؟ 20 دينار. طيب 21 22 23 24 تحسب الزيادة. لكن الأوقاص في الإبل، الغنم والبقر، ما تحسب في الزيادة شيء، فإذا قلنا 25 من الإبل فيها شات، فيها بنت مخاض أنثى، طيب بنت مخاض 25 من الإبل فيها بنت مخاض، 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 28 ما في زيادة، تزيد الإبل ولا تزيد الزكاة إلى أن يأتي النصاب الذي بعده وهو 36. 36 كم فيها؟ إيش فيها؟ بنت لبون. بنت لبون أكبر ولا بنت مخاض؟ بنت لبون أكبر، لحمها أكثر، الانتفاع بها أكثر. طيب، فلما وصل النصاب إلى مقدار معين، لما وصل إلى مقدار معين تغيرت الزكاة، تغيرت، واضح أن تغيرت بإيش؟ بزيادة. يعني صحيح أن بنت المخاض اللي في 25 من الإبل واحدة، وبنت لبون في 36 واحدة، ولكن بنت اللبون أكبر وأغلى وأعز من بنت المخاض، ولكن لا زال النصاب لا زال يخرج الزكاة واحدة. طيب، وإذا قلنا إذا ذهبنا مثلاً 46 فيها حقة، لا زال الزكاة رأس واحد من الإبل، ولكن الآن الحقة طروقة الفحل أكبر وأنفس، إذا بلغت 61 إلى 75 لا زال فيها أيضاً رأس واحد من الإبل، لكن إيش نوعه؟ جذعة، والجذعة أكبر وأغلى وأكثر لحماً. متى يتغير في زكاة الإبل من رأس إلى رأسين من الإبل؟ إذا بلغت 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، 91 إلى 120 حقتان طروقتا الفحل، ما يتغير العدد الآن، اثنين ولكن عمرها أكبر. طيب، ثم جاء في كتاب أبي بكر: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد 120 يصير عندنا قاعدة مضطردة في العدد، خلاص في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وبناء عليه 121 ثلاث بنات لبون، 130 بنتا لبون وحقة، 140 حقتان وبنت لبون، 150 ثلاث حقاق، 160 أربع بنات لبون، 170 ثلاث بنات لبون وحقة، 180 حقتان وبنتا لبون، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأن القاعدة اللي بنينا عليها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فالـ200 يصير عندنا أربع حقاق أو خمس بنات لبون. قال ابن قدامة: فإذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، لأن فيهما 50 أربع مرات و40 خمس مرات. الـ200 يا رياضيات، 200 هي 54 أو 45، صح؟ قال ابن قدامة: فإذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، لأن فيهما 50 أربع مرات و40 خمس مرات، فيجب عليها إيش؟ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي الفرضين شاء أخرج وإن كان الآخر أفضل منه المغني. انتهينا. بعد 120 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، خلاص انتهينا. هذا هو المطلوب في زكاة الإبل. طيب، مسائل: هل يجوز، هذه مسائل تتكرر معنا في البقر وفي الغنم، هل يجوز إخراج قيمة الزكاة الواجبة نقدا أو من نفس الإبل؟ لما نقول بنت لبون وحقة وجاذع، بنت لبون وحقة وبنت مخاض، هل يجب إخراجها من جنسها أو يجوز القيمة؟ تجوز القيمة. الواجب إخراج زكاة الإبل من الجنس نفسه، فلا يجزئ دفع قيمتها مالا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها، الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والاستثناء في خمسة من الإبل الشاة إلى 25. 25 يجب أن تخرج من جنسها من الإبل فما فوق. قال الشيخ: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، إلا ما دون 25 من الإبل فإن زكاتها الغنم في كل 5 شات. فإذا 5 من الإبل شات، 10 شاتان، 15 3 شيا، في 20 من الإبل 4 شيا، في 24 من الإبل 4 شيا، في 25 من الإبل بنت مخاض. فلا يجوز أن نعدل عن عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا احتجنا إلى ذلك، يعني مثلا ما وجد الشاه، مثلا يعني واحد يعيش في صحراء أو في مكان كله إبل ما في شاة، فرضنا. طيب، كذلك قالوا إنه يجوز إخراج القيمة، يعني قيمة بهيمة الأنعام، إذا كان ذلك لمصلحة الفقير، يعني لو أعطيناه شاة تورط موجود، يعني قد يوجد في بعض الحالات، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس، أما بدون مصلحة ولا حاجة فلا يجوز إخراج القيمة، والواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه. ثانيا، ماذا نلاحظ في زكاة الإبل في المخرج، يعني في 25 و36 وأنت ماشي في الأنصية غير العدد، إن العدد يعني واحد 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 بعد يصير 2، لكن ماذا نلاحظ أيضا في المخرج؟ إنها إناث، إناث. هاتوا مرة أخرى اللي كتبنا: بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة طروقة الفحل، وجذعة، ونرجع بنتا، ها، إناث. لماذا؟ طيب من يعطينا كذا سبب؟ يعني أن نفع الأنثى أكثر في اللبن الذي تدره، وفي الولادة والنسل، يعني لو أعطي الفقير أنثى يجيب لها بعد ذلك فحل يلقحها يستعيره وتتوالد معه، بس لو كان ذكر أيوة. كذلك يوميا يحلب ويشرب، وهي شراب وغذاء، شراب وغذاء. قال: مضمض من اللبن فإن له دسما، وليس يجزي عن الطعام إلا اللبن من الأشربة، يعني لبن الشاة، لبن البقر، لبن الإبل، هذا يعيش عليه الفقير، يعيش عليه لو ما وجد خبزا ولا لحما ولا، يعيش عليه، سبحان الله، فيه بروتينات وفيه يعني غذاء كامل. يعني المقصود لفت النظر إلى حكمة الشرع في إيجاب الزكاة من الإناث في سد حاجات الفقراء، سد حاجات الفقراء. قال في المنتقى شرح الموطأ: لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل. وقال الكاساني: فالواجب فيها صفات لا بد من معرفتها، منها الأنوثة في الواجب في الإبل من جنسها من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكور منها، وهو ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع، لأن الواجب فيها إنما عرف بالنص، والنص ورد فيها بالإناث بدائع الصناع. طيب، ورد في السنة استثناء واحد في إخراج الذكر، وهو ما إذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، ففي هذه الحالة فقط يجزئ إخراج ابن لبون بدلا من بنت مخاض. الدليل في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنه: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. يعني يؤخذ منه فقط، يقبل فقط، يؤخذ منه وحده. رواه البخاري. قال النووي: فإذا تمحضت الإبل إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا لم يجزي عنها الذكر إلا في 25، فإنه يجزئ فيها أب اللبون عنده. أكمل كلام النووي: فقد بنت مخاض المجموع، وفي غير هذه الصورة لا يجزي إخراج الذكر أبدا، فلا يجبر فقد الأنوثة بشيء من الذكور في غير هذا الموضع ولو كان أعلى سنا. يعني لو واحد قال: طيب يا جماعة أنا علي بنت لبون خذوا جذع، نقول لا. قال ابن قدامة: فلا يجزئه أن يخرج عن ابن لبون حقا ولا عن الحقة جذعا المغني. طيب لو كانت فرضنا لو كانت جميع إبله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزي أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى. وهذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا مثل ماله، لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشرع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجبت عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فإبن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ إبن لبون. طبعا معنى ذلك لازم يدبر من برا. طيب هذا القول الآخر قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فإبن لبون ذكر، ثم قال بنت لبون، ثم قال حقة، ثم قال جذعة، فنص الشارع على الذكورة والأنوثة فيجب اتباع الشرع، وهذا القول أحوط. وفي تكملة أضواء البيان للشيخ عطية سالم اتفقوا على أنه لا تؤخذ الذكور في الزكاة، اللهم إلا ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض، واختلف فيما لو كان النصاب كله ذكورا، والواقع أن هذا نادر يقول الشيخ. طبعا احنا يا جماعة ما ذكرنا في أسباب اتخاذ بهيمة الأنعام في موضوع الإبل هذا، ما ذكرنا موضوع السباقات، لأن الآن فيه في المزاين وفيه في السباقات وفيه فيه العجب العجاب، يعني فيه شيء بمليون، مليونين، 30 مليون، 20 مليون، حتى استعملت في غسيل الأموال يعني من. فالآن يعني لو كان هو يتاجر فيها خلاص الزكاة فيها، يعني لو قال: والله أنا الآن أبيع وهذه الناقة 10 مليون، فنقول عليك زكاة 10 مليون، معروض تجارة خلاص زكي في 10 مليون. وطبعا هذه فيها يعني يحدث فيها من العجائب يعني والجرائم أيضا. قريبا يقول: هذه ناقة 5 مليون وأرداها قتيلة شخص بالليل مجهول أراد أن ينتقم من صاحبها. طبعا في حسد وفي بغي وفي يعني عجائب. الإبل هي نفسها فيها حقد، يقال أحقد من بعير، فيقال إنه أراد بعير أن يضرب يعني يلقح يطرق إحدى البكرات، الناقة التي لم تضرب من قبل تسمى بكرة، فمنعه صاحب القطيع، فالجمل يقولون هذا أبدى يعني تظاهر بالانصراف، وبعد مدة يعني كان صاحب الإبل يطعمها ويحضر لها الماء، فجاء هذا من خلفه وعض برقبته ورفعه إلى الأعلى وهوى به وبرك عليه حتى مات. وأيضا ما يقال يعني هذه فيها روايات كثيرة يعني عند العرب، ويحس العربي يحس صاحب الإبل يحس أن هذا الجمل حقد عليه، فيقال أن أحدهم أحس بأن جمله خلاص يعني صار موقف وأحس أن هذا خلاص وضعه في رأسه. يقول: في ليلة حس أنه سيحدث شيء، فوضع وسائد وغطاها على هيئته على هيئة النائم، وأعد سلاحه ووجم من بعيد. يقول: في الليل هجم البعير وبرك على هذه الوسائد، فناداه ولهم أسماء فالتفت فأرداه، أطلق عليه وأرداه قتيلا، خلاص عرف أنه انتهى. ما البعير إذا حقد ما يمكن ما ينسى، لازم ينتقم. فالشاهد الآن أن يعني الإبل صارت الآن في قضية السباقات وغيرها صارت تتخذ وفيها أقيام عظيمة، فماذا تصبح؟ عروض تجارة، وزكاتها بالتالي تكون زكاة عروض التجارة. طيب، في طبعا هناك مسائل، يعني مسائل متعلقة بزكاة الإبل نختصرها في دقيقة لانتهاء الوقت. الواجب التقيد بالسن المنصوص عليه شرعا ولا يجوز إخراج ما هو أقل منه، فحيث وجب عليه جذع لا يجزي إخراج حقة، وحيث وجب عليه بنت لبو لا يجزي إخراج بنت مخاض، وهكذا. ولا بأس بإخراج أعلى من السن المقدرة شرعا، لأنه سيكون حينئذ محسنا متصدقا بالزيادة، وفي هذا أدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أتى بما هو أكثر ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه، قال فها هي ذي يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في مالي بالبركة، رواه أحمد بسند حسن. وكذلك إذا لم يكن في ملكه أو ملكه السن المقدر شرعا فماذا يلزمه؟ يعني إذا وجبت عليه سن معينة وليس موجودة في إبله فهو بالخيار، إما أن يدفع سنا أقل ومعها شاتان أو 20 درهم، أو ويدفع معها شاتين أو 20 درهما. الثاني ما هو؟ أن يدفع السن الأكبر الأعلى من ذلك ويأخذ من مسؤول الصدقة شاتين أو 20 درهما، يسمى عند الفقهاء بالجبران، تعويض يعني، تعويض. وإذا دفع أكثر سن أعلى بدون ما يأخذ مقابلا فيكون صدقة. وقد جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يدل على ذلك، وله صعود درجتين وأخذ جبرانين، كإعطاء بنت مخاض بدل الحقة بشرط تعذر وجود الدرجة القربة في تلك الدرجة، فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد. وفي حال الصعود أو النزول درجتين ماذا يفعل؟ كم يأخذ أو كم يعطي إذا طلع درجتين أو نزل درجتين للإضطراء، يعني ما عنده فطلع درجتين، يأخذ 4 شياه أو 40 درهم، وإذا نزل اضطرارا يدفع، إذا نزل درجتين اضطرارا يدفع 4 شياه أو 40 درهما. طيب، هذه إذا مجمل ما يتعلق بأحكام زكاة الإبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا بالفقه في دينه، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول هل تجب الزكاة في الأنعام التي استأجر لها صاحبها حوش وحظيرة وعامل؟ طبعا اللي ما تجب الزكاة فيها هي اللي إيش؟ ترعى من الأرض التي يعلفها صاحبها فيها زكاة. طيب، لو قال أنا جعلت لها حظيرة لكن ترعى من أرض الله، نقول فيها الزكاة. أنا أدفع راتب للراعي، نقول إذا كان ترعى من أرض الله فيها الزكاة. لكن الغالب أن الذين يجعلون حظائر وهذا أنهم في الغالب يأتونها بالطعام، وبالتالي لا تجب عليهم زكاة بهيمة الأنعام، لكن إذا أراد المتاجرة تجب عليه زكاة. هل التصفير والتصفيق من صفات قوم لوط؟ هو ورد في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. إيش يعني تأتون في ناديكم المنكر؟ ذكروا منها أشياء، منها هذا، وذكره الله تعالى في كتابه في عبادة كفار العرب، مشركي العرب عند الكعبة عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق، يعني عبادتهم له. تصور العبادة تصير عند الكعبة تصفير وتصفيق، إيش يعني إيش هذا؟ طيب، التصفيق يكون للنساء في الصلاة، يعني تضرب مثلا على كفها إذا أخطأ الإمام، حتى لو كانت الزوجة خلف زوجها. طيب، المقصود أن يراعى يعني حياء المرأة وصوت المرأة، فيكون الضرب هنا للتنبيه. وما في في الصلاة بطبيعة الحال التصفيق هذا الذي يفعله هؤلاء الذين يصدرون الأصوات. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: التصفيق أقل أحواله الكراهة. وقال الشيخ رحمه الله: التصفيق جائز للنساء. وسألته: هل للمدرسة والطالبات تشجيع الطالبة بالتصفيق؟ فقال: نعم، لحديث إنما التصفيق للنساء. فأما للرجال قال الشيخ أقل أحواله الكراهة. طيب، لما يصير في شيء مثير للإعجاب عند الرجال ما هي السنة؟ تكبير. قال: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا. قال: إني أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. قال: إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. فإذا إذا أعجبهم شيء كبروا الرجال. من نام عن صلاة الظهر وقام وصلاة العصر تقام، يصلي الظهر وراء الإمام بنية الظهر، وبعد ذلك يصلي العصر ووفاء بترتيب الصلوات، لأن هكذا فرضها الله مرتبة. طيب، الصلاة في الصف المقطوع في السواري مكروهة إلا للحاجة، وقد جاء في الحديث: كنا نطرد عنها طردا، يعني إنه الأعمدة تخترق صف لا، لكن إذا صار في حاجة وزحام جاز. اغتسلت من جنابة وبعد أن فرغت ولبست ثيابي تذكرت أني لم أتمضمض ولم أستنشق ولم أخلي اللحية، فذهبت وفعلتها. لعله إن شاء الله يصح ذلك، لأنه لا يشترط في الجنابة ترتيب الأعضاء في غسل الجنابة. إذا كان عند الزوجة 95 غرام 25 غرام فضة و2000 ريال، طبعا العملة النقدية هذه تقوم مقام الذهب والفضة وتجمع معها، لكن نحن ذكرنا أنه لا يجب إضافة أحد النصابين إلى الآخر في الذهب والفضة، فلا يجب. يعني مثلا لو كان الذهب 80 وعنده 25 غرام فضة، لو أضاف أو أكثر، يعني عنده مثلا شيء دون النصاب في الفضة، لكن لو أضافه إلى الذهب ممكن يصير يغطي فرق النصاب، فلا يجب عليه، لا يجب عليه إضافة أحد النصابين الآخر. هل تجتمع في السائمة عروض التجارة في الماشي، عروض التجارة والسائمة؟ سنعرف ذلك إن شاء الله، هذه أحد المسائل التي ستأتي. هل يجزي في كفارة اليمين إطعام المساكين وجبات مطبوخة؟ نعم، يجوز إعطاهم وجبات مطبوخة في كفارة اليمين، 10 مثلا وجبات غداء، رز ودجاج فرضنا، 10 صحون وزع على 10 فقراء، وممكن يكون غير مطبوخ طبعا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.